نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: هل طالب العلم بحاجة إلى اقتناء الكتب المفردة في مسائل معينة سواء في الفقه أو العقيدة وغيرها، أم تكفيه المتون أو الكتب الجامعة لمسائل الفن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، السؤال هذا الذي يحدد الانتفاع من عدمه وحاجته من عدمه هو نفس المنتفع الذي يحتاج إلى مثل هذه السؤال إلى مثل هذه المسائل المفردة. طبعا نحن نفرق بين العلوم. هناك أحيانا تفرد بعض المسائل أصلا تستحق الإفراد لأجل ما فيها من التشعب وتفريع الكلام وما يترتب عليها، إفرادها عن المجامع الكبيرة هي تستحق لذلك. أحيانا تفرد لأجل ما فيها من الإشكالات التابعة لها أو من كثرة النوازل المتعلقة بها، يعني عندنا أمور تجعلها تفرد. غالب المفردات التي عندنا تؤخذ في رسائل علمية، فيأخذون مسائل معينة أو مسألة معينة فتبحث في رسالة ماجستير دكتوراه أبحاث محكمة بهذه الطريقة. هذه عاد أبحاث المحكمة ولا المرسال العلمية أيا ما كانت تتفاوت جودة وقوة وضعفا وغيرها، يعني بحسب الباحث، بحسب تناوله وطريقته وفكرته وتخطيطه للمسألة. وهذا مر معنا نماذج ما بين متفاوتة، يعني ما بين جودة عالية وما بين أقل من ذلك بكثير. لكن في نوع ثاني دحين، هذه الآن ما المراد منها تشعيب الكلام وتحقيق القول فيها وتنظيرها وتأصيلها ومعرفة تطبيقاتها وما يترتب عليها والتفريع عليها والنوازل، هذا هو الأصل. هذا نوع من الدراسات المتخصصة في باب أو مسألة معينة، وهي القصد منها إعاب الكلام فيها. شوف، هذا قسم معنى، هذا قطعا لا يحتاج ترى إلا المتخصص، يعني طالب العلم المتخصص أو المنتهي فإنه يحتاج لمثل هذه الدراسات الموعبة، لأن طبيعتها طولة النفس، طول النفس والتحري، هذه طبيعتها. هذا لا إشكال أن هذا للباحثين المتخصصين ونحو ذلك منتهم طلبة العلم تنفعهم. النوع الثاني مما يفرد بالتأليف أيضا ما كان الغاية منه تقريب العلوم أو تقريب المسائل أو تقريب الأبواب إلى عامة الناس أو المبتدئين من طلبة العلم، فيأخذ باب معين مثلا باب التيمم أو باب ما تعلق مثلا باب النكاح ولا باب بهذه الطريقة معاملات
السفر مثلا،
الرهن، السفر مثالها يعني، فيفرد لأجل تقريب مسائله للعامة أو لطلبة العلم أو المثقفين، فيكون متناول، فيكون القصد منها ترى التسهيل. صح فيها جمع، يحاول يجتهد أن يجمع المسائل، خاصة المسائل التي يكثر سؤال الناس عنها وهي من نوازلهم ويحتاجون سؤال ويتردد، خاصة يتأتى هذا عندما يتصدى لفتوى الناس أو الناس يستشيرونه كثيرا لموقعه كقاضي أو مفتي أو نحو ذلك أو طالب علم أو إمام وخطيب أو شيء من ذلك يعني، فيكون جمعه من واقع المباشرة، مباشرة أسئلة الناس، فحينئذ يجتمع عنده قدر كبير جدا من المسائل التي تحتاج الناس، فهو يجيب عنها في مؤلف مصنف مختصر يجمع في مسائل الباب كاملا وفيه هذه النوازل التي يكثر السؤال عنها ويرتبها. هذا نوع ثاني، هذا يعني جيد لتحصيله وقراءته وفيه إفادة وفيه من تقريب العلوم لعامة الناس وكافة الطبقات ما يشكر عليه أصحابه. شوف، هذا غرض وهو أيضا مما يفرد بالتصنيف، وهذا غرض آخر وجه الطبقة المستهدفة أيضا طريق آخر، يعني هذا شيء وهذا شيء، بعضهم يروم شيء آخر أيضا، وهو مسألة ليس التسهيل، لا، محاولة الجمع لكل ما قيل في الباب، فيجعل القصد الآن الآن أن يجمع كلام المتقدمين والمتأخرين والروايات والأقوال في مسألة معينة، يعني يحاول يكون كتابه جامعا لهذه المسألة. وهذه عندنا وهذه جيدة، خاصة من رام بالذات جمع الروايات والآثار، فإن كثير من أيضا من الكتب المصنفة في باب معين أو مسألة معينة وعند المعاصرين يرومون فيها، أو حتى عند المتقدمين يا ما كتب عرضناها وهي في قضية واحدة وصاحبه قد قصد جمع ما جاء ورد في الباب، هذا ترى القصد منه غالبا الجمع، فيجعل يقسمه إلى أبواب وفصول شيء من ذلك من باب الجمع. بعد الجمع يأتي مسألة التدقيق والتصحيح والتضعيف وشيء من ذلك، هذا يعني قدر يعني أحيانا يحتفي به وأحيانا لا، يعني ما بين المقل وأكثر. ألا عندنا ثلاث أنواع من التصانيف، وكل واحد يعني أخونا السائل وأمثاله مما يسألون عن المسائل المفردة يرى حاجته أين ويبدأ، وكلها تتفاوت في الإفادة ما بين جمع القصد منه كذا وما بين وما بين تقريب للمسائل وما بين تحرير وتوسع شيء من ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
آمين. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب سبق عرضناه. والقاعدة عندنا في برنامجنا المبارك هذا أن ما سبق أن نعرضه لا نعرضه مرة أخرى إلا في حالة ما لو طبع طبعة جديدة، وكانت تبع الطبعة الجديدة هذه يعني فيها إضافة أو شيء من ذلك أو ما يلحقها وتستحق أن تعاد مرة ثانية، لكن لن نعيد الكلام على مشروع العمل وتفصيلات العمل لأنه سبق شرحه، يمكن يرجع إلى المقطع مرة ثانية أو إلى الحلقات لو كتبت أي أحد سيبحث سيجد الكتاب، لكن نحن سنشيد بما في الطبعة الجديدة يعني مما زاد على العمل الأول. هذا الكتاب السيار المشهور المعروف، وهو كتاب مبارك لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي وفقه الله، الباحث الكويتي المعروف، وفق جدا في جمع سيرة في جمع الروايات والروايات الحديثية والتاريخية وما ذكر أهل السير في الباب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. شوف دراسة محققة للسيرة النبوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي وفقه الله. الكتاب ولله الحمد منذ أن ظهر في طبعاته وهو ما شاء الله تبارك الله سيار، وطبع عدد من الطبعات ما شاء الله تبارك الله، كان من آخرها هذه التي طبع فيها بدار ابن الجوزي وفي أربع مجلدات، وفي هذه الطبعة طبعا لا تختلف كثير ترى عن الطبعات السابقة يعني هذه من الجملة، لكن التي فيه فقط التصويب وما وقع فيه من خلل وهو قليل في الطبعات الماضية، وحسن الإخراج عند إخواننا في دار ابن الجوزي وهو شيء قد عرف عنهم وفقهم الله، وهذه بلونين كما ترى. والكتاب الحقيقة قلت لك كتاب سيار معروف وينصح به، حتى الآن ترى هذا الآن يعتبر من 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 أحاسن ما كتب في السيرة النبوية في عند المعاصرين، هذا الكتاب الجميل الرائع الذي أنصح بقراءته، وهو من كتب البيوت ومن كتب المساجد، لأنه مع أنه جمع الأحاديث الصحيحة والحسنة وحتى الضعيفة للتنبيه عليها، إلا أنه حرر أشياء ونسق أشياء وأجاب عن إشكالات يعني يسمى المشكل مشكل الحديث، ودفع الاعتراضات الموجودة وشرح الغريب ونسق الكلام وأسلوبه سهل وميسر مع عبارات أدبية رائقة جدا، والحرص على بيان بعض الفوائد وشيء من ذلك، وفق الله بدون إطالة ولا فيها ذكر خلال بدون إطالة، الكلام كله بانسيابي من أول إلى آخر في الأربع مجلدات كاملة. أصدقونا الكتاب هذا من إصدارات دار ابن الجوزي وفقه الله.
ممكن هذا يعني تقول من كتب البيوت، ممكن هذا البيوت التي تقرأ أو متعودة على القراءة، ولا كثير من الناس ما نشأ تقرأ
أربع مجلدات. لا يعني مثلا واحد يبغى كتاب في السيرة النبوية نشيله من كتاب اللؤلؤ المكنون، يعني الآن الحمد لله غطى على حاجة حلوة فيها تحري للروايات من صحة وشيء، ويذكر لك الضعيف للتنبيه ويبين لك بعض حتى الروايات المنكر يقول لك ترى هذه كذا، ويوجهك ويقول لك معاني الحديث معناها وينسقها لك بطريقة منتظمة العقلية منظمة تهمك التدرج في وضع المعلومة من أول آخرها، يعني والأسلوب سهل ميسر معروف،
وكأنه هذا شيخ مناسب لطالب العلم دفع الإشكالات ونحو ذلك.
لا 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 الإشكالات اللي ترى عند عامة الناس يعني حتى مثقفين قد تشكل عليهم أو يشكل على عامة المسلمين في القنوات، وكذا تجدها يبثون مثل الشبه مستشرقين وأذهب مستشرقين يأتوا بها يحتاج إلى جواب في بعض المواضع يعني وفقه الله. هذا شوف الكتاب الصغير هذا من مخرجات كان ذاك الكتاب الأول اللي ممكنه أنه غرد في بتغريدات مستخرجة من ذاك الكتاب، وهي قرابة أظن هو يقول قرابة كم 700 وخمسين تغريدة تقريبا خرجت فجمعها بعد ذلك وكانت مرتبة ومعتنى بها وهي كالتلخيص لكل أبواب الكتاب. لاحظ وجعل في تغريدات حتى يكون المطلع عليه واقف بالجملة في الجملة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ له أن يجمع هذه التغريدات لمن أراد أن ينتفع بها أو يعيدها في هذا الجزء الصغير جدا. هذا من كتب الجيوب وهو سماها السيرة النبوية في تغريدات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي. لاحظ معي طبعا نفس على نفس الترتيب والنسق يعطي التغريدة رقما وهذه تغريدة وهذه تغريدة وهذه تغريدة أما الأبواب هي بس ينتقي منها يعني ينتقي من الأبواب التي أصلا حررها في كتابه اللؤلؤ المكنون الطويل وهو هكذا هذه دعما لا فيه لا حالات ولا شيء لأنها تغريدة كما هي أيضا من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله أيضا كتاب سبق لنا عرضنا وهو طبعة جديدة في من إصدارات دار ابن الجوزي وهو جامع الخصائص سمى الجامع في الخصائص. لماذا؟ لأنه جمع خصائص الأنبياء عموما ثم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ثم خصائص أمته صلى الله عليه وسلم ثم خصائص لا تثبت في الباب وهكذا جمع ولا يسمى الجامع في الخصائص. طبعا هذا مذكور شوف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الأنبياء خصائص الأمة خصائص لا تثبت كلها موجودة هنا وهذا فيه من جمع الرواية وبيان المعاني وما المراد بالخصائص وين الخصيصة في هذا الباب ويذكر بهذه الطريقة. وحتى لو في روايات منكرة أو شيء ليكثر دورانها في كتب السير أو التاريخ فإنه يعرج عليه للتنبيه عليه وشيء من ذلك. الكتاب قلنا من تأليف الشيخ أخيرا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي وهذا الكتاب من إصدارات دبل ابن الجوزي وهو هذا الإصدار الإخراج الجميل الذي يشكرون عليه. هذا أيضا من إصدارات آخر إصدار الكتاب. هذه أيضا سيرة أبي بكر الصديق وسبق أنه عرضناه وتكلم عنه وسمى سيرة العتيق دراسة محققة لسيرة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما هذه الطبعة التي مصدرات دار ابن الجوزي ففيها زيادة عناية وفيها إضافات وفوائد وفيها تعليقات زائدة وروايات أيضا جمعها وأضافها فهذه الطبعة فيها زيادات عن الطبعات السابقة فليتنبأ إلى هذا وهو مشكورا قد أفاد بهذا شخصيا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي أن هذه الطبعة فيها إضافات إلا أنه جزاه الله خير وفق الله وغفر له أنه ما كان يكتب مقدمة لهذه الطبعات الجديدة يذكر فيها إضافاته وأنا أخبرته قلت والله الكتب هذه بحاجة لأن الطبعة الثانية تبقي على الطبعة الأولى مقدمتها لأنها القضية التوثيقية تاريخية لكن تذكر مقدمة الطبعة الثانية والثالثة ما زدته على العمل فيها فيكون من باب معرفة الإضافات وشيء من ذلك. فهذا الكتاب هذه الطبعة الآن هذا الكتاب فيه زيادات وإضافات وفوائد معتبرة. الكتاب قلنا من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا أيضا الكتاب سبق عرضناه وهو في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمى السيرة العمرية دراسة محققة لسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي وهذا أيضا من إصدارات دار ابن الجوزي وهذا الكتاب طبعا عرضناه وعرضنا ما فيه وأبوابه كاملة لكن فيه أيضا الصف الجديد لابن الجوزي وعنايته فيه لكن هذا الكتاب برضو ما فيه إضافات لكن حق السيرة البكر فيه إضافات. هذا الذي سبق عرضناه الآن هذا لأول مرة نعرضه وهو ضمن مشروعه المبارك الذي أراد به أن يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فكان هذا من تتمة المشروع وهو في سيرة عثمان رضي الله عنه سماها السيرة العثمانية دراسة محققة لسيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي وفقه الله من إصدارات دار ابن الجوزي. طبعا هو في سيرة عثمان رضي الله عنه طبعا يتكلم دائما هذا عادته يجمع الروايات ومذاكر أهل التاريخ والسير والأحاديث والآثار الموجودة في سيرته ويرتبها الترتيب المعروف يبدأ باسمه ونسبه وولادته وتربيته ونشأته الأولى وصفته الخلقية والخلق والأخلاق وزوجاته وأبنائه ويبدأ بعد ذلك حياته قبل الإسلام ثم بداية الإسلام ثم هجراته إذا كان هاجر ثم بعد ذلك مواقفه مع السلم وغزواته وما شهده وما جاء في فضله وأعماله والتماشي حتى بعد وفاة المعسلم ثم كيف كان لأبي بكر وعمر كان كالسند لهما ثم بعد ذلك لما سار خليفة وهم القضايا التي سارت أيام خلافته طبعا ومقتله رضي الله عنه وشهادته في هذا الباب حتى انتهى بهذا الكتاب بهذه الطريقة في هذا المجلد الذي هو من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا من أطول السير، وهو خاتمة المشروع لهذا المبارك في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الكتاب سماه سيرة أبي تراب، وهذه كنت علي رضي الله عنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم لما مر يعني خاصم فاطمة وما قال عندها، فذهب إلى المسجد فجاء سائل عنه وقالت قال في المسجد، فذهب وجده وإذا به يقيل فيه يعني نائم يضطجع، فانزاح الرداء عن جنبه فجاءت تراب فيه، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب، فصارت من أحب الألقاب عنده هو يعني رضي الله عنه، كان يحب أن ينادى أبي تراب. المهم سيرة أبي تراب دراسة محققة لسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أيضا كسابق ما صنع في الكتب الماضية، يجمع من الروايات الصحيحة والحسنة والضعيفة، لكن يقول فيها عند علي رضي الله عنه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة كثيرة لأجل ما حصل من الفتن، وعهده رضي الله عنه خاصة بعد تولي الخلافة حصل فيه من الفتن وأشياء ما يستدعي إطالة النفس أو الجواب عن الإشكالات، خاصة لأنه صار أهل السنة لهم مواقف في هذا الباب، وأهل البدع من الخوارج أو الشيعة صار لهم طريقة، فاحتاج إلى الجواب عن هؤلاء وشيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي وفقه الله، وهو من أطول ما طلع في سيرة الخلفاء الراشدين، يعني قرابة 600 صفحة وأكثر من 600 صفحة كما ترى، لكنه كتاب حافل لأنه اعتنى تماما بالروايات وجمع ما فيها والكلام عنها، وخصص مجال خاص للأحاديث الضعيفة انتقى من أهمها الذي ينبني عليه أشياء أخرى للجواب عنها. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، وهي رسالة طبعا هذا الكتاب، أما الكتاب فهو سيار مشهور، وهو اختصار العلامة الطوفي نجم الدين الطوفي العالم الحنبلي، اختصار كتاب روضة النظر لابن قدامة، وصار معروف بمختصر الروضة، ثم هو هذا سماه البلبل، هو سماه البلبل، هذا المختصر البلبل صار سيارا معروفا مشهورا، هو نفسه رجع شرح الطوفي في شرح طويل نفيس غاية، سماه شرح مختصر الروضة، وهذا واضح. البلبل هذا أخذ في رسالتين علميتين، إحداهما سبقا عرفنا بها وهي رسالة حافلة نفيسة، سبقا عرفنا بها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد طارق الفوزان، وهي حافلة خرجت في مجلد ضخم وأخذ في الجامعة الإسلامية وطبعت ثم في أسفار، ثم بعد ذلك هو نفسه جردها من الهوامش وأخرج فقط ما يتعلق بالمتن في مجلد لطيف لمن أراد سرعة المراجعة أو الحفظ، وهذا عمل سبق أنه عرفنا به وخرج، وهو من مدة خرج ليس بالمدة اليسيرة. هذا أيضا رسالة علمية بس مأخوذة في مصر لنفس الكتاب، وواضح أن صاحب الرسالة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد حامد عبد الباقي أحمد هيكل وفقه الله، أخونا الشيخ خالد هيكل واضح أنه لم يطلع على رسالة الشيخ الدكتور محمد فوزان، محمد طارق الفوزان، بدليل أنه لم يذكرها أبدا، مع أنه ذكر الطبعات السابق وشيء، لكنه ما ذكرها في المقدمة ولا ذكرها وقف، أو أن الرسالة أخذت متزامنة مع تلك أو أخذت قبلها لكن ما اطلع عليها أو شيء من ذلك، لكنه لكن الحقيقة هذا خرج الآن، هذا من المطبوعات الجديدة في هذه السنة لإدارة ابن الجوزي وخرجت، والكتاب بعنوان كتاب البلبل مختصر الروضة في أصول الفقه للعلامة الكبير الحنبلي مشهور نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي، المتوفى عام 716 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن حامد عبد الباقي أحمد هيكل وفقه الله في الرسالة العلمية هذه قام وترجم للطوفي ترجم معروفة، وفيه إجابة عن بعض الإشكالات التي اتهم بها الطوفي رحمة الله عليه منها تشيع وشيء من ذلك، ثم عقد باب للكلام عن البلبل وما فيه وما يتعلق به من بعض القضايا وطريقة ومنهجه في الاختصار وشيء من ذلك، شو ها منهج الكتاب شو منهج مؤلف في الاختصار وما يتعلق بذلك وشيء من هذا طبعا، وحققوا على 5 نسخ خطية، هو يقول وقف على 7 انتقى منها 5 يقال كلها كاملة يرى أنها أهمها هذه النسخ الخطية كما ترى النسخ الخطية، ثم هو في داخل الكتاب يبالي الأخوة إن شاء الله كان الهم الأكبر منصب على دراسة المسائل والتحليل والأقوال وما فيها على الطريقة الأكاديمية المعروفة، لأنه واضح أنه هناك ما شاء الله صفحات مطولة أحيانا ليس هناك سطر من كتاب البلبل وأكثره هوامش هي ما تقتضيه الرسائل العلمية من المحاكمة والمدارسة وشيء من ذلك، طبعا مع ما يحتاج من قضايا التحقيق اللي هي التوثيقات والعزل وشيء من ذلك، لكن الدراسات، دراسات المسائل هي من أهم ما يعني يلزم به طالب العلم أو صاحب الرسالة العلمية. الكتاب طبع حديثا في هذه السنة في مجلد من إصدارات دارب الجوزي وفقهم الله.
شيخنا هذه السنة 1443 ربما بعض الأخوة،
هذه السنة 43 أحسن. هذا سلمك الله كتاب، كتاب مجلد لطيف وفي نفس الوقت جليل، أصله أبحاث وكتابات حديثية كان قد سئل عنها أو مرت ورأى الحاجة إلى الكتاب فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث أبي عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد وفقه الله. هو رأى أن الحاجة في مسائل مرت عليه، يرى أن سئل إما عن حديث أو عن رواية أو عن مسألة القول فيها ينبني على لفظ معين أو رواية معينة، فتحقيق القول فيها ينبني على هذا، فرأى أن يبحثها ويطيل النفس على عادته وفقه الله في الباب، فجمع فبحث عدد من المسائل ونثرها كان في المواقع أو مجلات أو شيء من ذلك يعني، ثم بدأ له أن يجمعها كلها في هذا المجلد وسماها فوائد حديثية، بحوث حديثية في مسائل متفرقة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث أبي عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد وفقه الله. عدد الأبحاث التي فيها قرابة 18 بحثا، هذه 18 بحثا. لاحظة تحرير الكلام في مسألة جهالة الراوي، اختلاف المتبايعين والسلعة قائمة، الحيوان بالحيوان نسيئة، التوكيل في الرمي، الرمي الجمال يعني التوكيل فيها، الصلح بمعلوم على مجهول، حديث أم سلمة إذا دخل العشر مشهور الحديث، حيادة السلع قبل بيعها، صيام ستة من شوال، قضاء المغمى عليه، هذه كم؟ هذه 9 وهذه 9 18. أثر عمر في تكفير تارك الحج، إخراج الضمان، أسف الخراج بالضمان، الرد على شبهة في استماع الصحابة لآلات الله وأبطلها، الصلاة في الطاق، مسجد السرر، حكم رضاع الكبير، خلع الخف هل ينقض الوضوء، المسألة المشهورة عند الفقهاء، هل الحج سبب في غفران عموم المظالم، ثم متى يفطر المسافر. وهذه الأبحاث كلها تتفاوت طولا واقتصارا، فبعضها في 20 صفحة وشيء، وبعضها في ورقة واحدة أو صفحة واحدة حتى، لأنه يأتي لك ويقول لك مثلا مثلا الرد على عنوانه، ثم يبدأ هو بداية جديدة مستقلة ويبدأ ويذكر لك الروايات بهذه الطريقة وفقه الله، لأنه أحيانا يذكر لك الجواب اختصرا ويحيل على كتاب المطول اللي هو فضل الرحيم الودود اللي سبق أنه عرضنا مرانا، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس. أما الأصل فهو مقدمة العلامة المفسر ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره الذي سماه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو كتاب سيار معروف اشتهر حتى في حياة مؤلفه رحمة الله عليه، وقد كان هو عالم وأبوه عالم وجده عالم، وقد كان أبوه ربما أملاه وهو لم يبدأ بعد في التفسير ببعض ما يكون من تفسير بعض الآيات وشيء من ذلك، وهذا اللي ألهمه يشتغل على التفسير. على العموم حرره غاية، ولهذا لما سماه المحرر صدق، لأن فيه من التحرير بالذات أقوال السلف المنقولة في الباب يعني شيء غاية في الجودة. القصد كانت له مقدمة على عارة بعض المفسرين يجعلون التفاسير مقدمة فيها من إما علوم القرآن أو منهجه في التفسير أو من أصول التفسير ما يتكلمون عنه، يرون الحاجة فيها ماسة لهذه القضايا، فكان في مقدمته من علوم القرآن ما يحتاج إلى مدارسة لأن له اختيارات وشيء من ذلك. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار العالم المفسر المعتني بعلوم القرآن بالذات، وكتبه في ذلك محررة يوصى بها وله دروس وشروح، والشيخ سبق أنه دخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ مساعد الله يعطيه العافية الله يجزاه خير، جاء إلى هذه المقدمة النفيسة وشرحها في هذا المجلد سماه شرح مقدمة تفسير ابن عطية، التفسير اللي هو ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وابن عطية وابو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى عام 541 الهجرة رحمة الله عليه، قام وشرح المقدمة شرحا محررا يعني تحرير، هذا ما هو دروس وفرقت كتبها كتابة، وبدأ وكتب مقدمة فيها ترجمة لابن هذا عطية، لكنه ما أطال، لا شوف ترجمة ما أطال، لكن لأن القد ليس هذا، لكن جاء إلى شوف هاي طريقته، أنه يسوق أولا كلام المؤلف، طبعا هنا ما يحتاج من كلام المؤلف إلى توثيق نقل بيان غريب شيء، بعد أن ينتهي من كلام المؤلف وينقله ها يبدأ الشرح، يبدأ شرح الشيخ على كلامه لأنه يذكر فيه المسائل المطروقة في هذا المقطع فيشرحها ويبين ويأتي بالخلاف ويحرر رأي ابن عطية ومن في طبقته ومن جاء بعده وما استقر عليه العلم في عند علماء علوم القرآن والكتاب، يعني غاية في النفاسة على عادة الشيخ في تحرير هذه المسائل وكتب مصنف في الباب الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
نستأذن شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، رحب بكم شيخنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نذكركم متابعين الكرام باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نواصل شيخنا مدلعنا.
أي والله ذكرهم يا ولدي، دائما ذكرهم لأنه نبغى، لأن هذا البرنامج منهم ولهم، نحتاج تفاعل، إفاداتهم أسئلتهم ترى هي تذكي البرنامج وتحييه وفيه إفادة حقيقية وشيء من ذلك. ومنه السؤال التفاعلي، هو اسمه تفاعل، يعني يتفاعلون يعني مع البرنامج وإفاداتهم، فدائما خلي أذكرهم يعني. الله يعطيك العافية. جزاك الله خير. هذا سلمك الله الكتاب الجليل للإمام الشوكاني رحمه الله، وهو من الكتب التي جمعت بين الرواية والدراية، وهو أيضا قصد ذلك أصلا. وطريقته أنه يفسر الآيات، يأتي مقاطع آيات فيفسرها ما بين ذكر القراءات ومعاني الغريب فيها وبيان معناها الإجمالي وتتضمن من أحكام شيء، ثم يأتي إلى قسم الرواية فيذكر يسوقها سوقا الروايات الواردة في الباب من مرفوع ومن آثار موقوفة. والكتاب للإمام الشوكاني الذي سماه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى عام 1250 الهجرة رحمة الله عليه، إمام معروف وحافظ جبل، وهو على طريقة الكتب المتقدمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صبحي بن حسن حلاق رحمة الله عليه، توفي عام 1438، أصلا أوكي إليه العمل لتحقيق الكتاب، لكنه مات قبل أن يسلمه، فبقي نقص وعلى مسودة وشيء من ذلك، فأوعد الكتاب من قبل الدار، دار ابن الجوزي هي المتبنية لطباعة الكتاب وهي صاحبة العمل المشروع هذا، أوعد الكتاب إلى عالم متخصص في الحديث يمني، يعني من جماعة الشوكاني، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري، وفقه الله فقام عليه أحسن قيام، راجع العمل من أوله وقابله على نسخة المؤلف الخطية. هو أصلا قوبل على نسختين خطيتين، الأولى نسخة يمانية هي نسخة المؤلف وهي النسخة المبيضة وليست النسخة المسودة، وهي وقرئت عليه أكثر من مرة أيضا، ولهذا له عليها تقييدات لأكثر من تاريخ. المقصود فهي نسخة نفيسة جدا، والنسخة الثانية نسخة مصرية. أنا بس أتعجب من شيء واحد ولدي، لما وصفوا النسخة اليمانية ما شاء الله ذكروا التفاصيل، النسخة المصرية بس صورتها حتى ما فيها ولا لا رقم ولا فين ولا نهائيا، ما أدري هو سقط منهم سقط سهوا، يعني ما أدري إيش بالضبط. أنا دو حاولت أعرف النسخة المصرية قيمتها العلمية معلوماتها ما في نهائيا، لعلهم يتبارك إن شاء الله فيما يأتي. المقصود ثم بعد ذلك رجع من جديد مرة على ما ترك ما تركه الشيخ صبحي حلاق، فاستدركه العزو التوثقة في عزو المصادر والقراءات، رد القراءات لأهلها، تخريج الأحاديث، والشيخ العيزري عبد الرحمن أصلا هو الدكتور في الحديث أصلا متخصص، والآثار والحكم عليها وما يحتاج لذلك والغريب وتتبعوا. وطبعا الشوكاني كان يعني جالس الزمخشري فيحيلون على كتاب الكشار الزمخشري لأنه ما يتركه ولا ينتقده، خاصة باعتزاليته وأشياء من ذلك. القصد أنهم عمل كأنما عمل على الكتاب من جديد، هو قالوا معاه ناس كذا نعم، لكن هو الحمل عليه هو نفسه، وعادوا الكتاب من جديد ورقموه وفقروه وأبقوا الحقيقة على جعل، لأن الشيخ حلاق رحمة الله عليه جعل مثل العناوين الجانبية لمقاطع الآيات وكانت وداخلة في أصل الكتاب، وليته ما فعل، لكن يجعلها بين قوسين. يعني مثالها شوفها مثال عشان يكون واضح لك، وشوف مثال هذا طبعا هذه الذي في داخل الإطار هي المقطع من الآيات التي يريد شرحها الشوكاني رحمة الله عليه. هو يجعل شوف لاحظ هذا العنوان بين قوسين، هذا العنوان باللون الأحمر هو كعنوان لهذا المراد من الآية، تضمن إيش المعنى المراد كالموضوع، يعني للموضوع أشبه يكون تفسير موضوعي. ليتهم ما فعلوا يعني، وليتهم ما أبقوه، لأنه هذا إدخال داخل الكلام يعني داخل كتاب المؤلف ما يحتاج إليه، أو كان جعله في الهامش إذا كان ولا بد يعني من تفقير، وكان لا يحتاج إليه والكتاب كما ترى له هذا المنوال. وساروا لاحظ مع إن شاء الله بال الإخوة خدموا الكتاب، شوف الإحالات، ما في عزو ولا نقل إلا وحالوا إليه، ولا في خرجوا الأحاديث والآثار وعزوا إلى واستدركوا. وقع طبعا الشوكاني وقع في أشياء ما بين أوهام وشيء من ذلك، فاستدركوا عليه وبينوا، وحتى في حكم لبعض الأحاديث أيضا كذلك، وأرجعوا الآثار إلى أصحابها كما ترى إن شاء الله. الخدمة واضحة جدا، هذا المقطع هو من الآيات وهذا في تفسير الشوكاني ثم هذه تعليقاتهم. الحاجة الوحيدة طبعا قدم مقدمة فيها ترجمة الشوكاني وعمله في الكتاب وكيف ومنهجه وشيء من ذلك ومصادره، تكلم عن مصادره من كتب التفسير، مصادره من كتب اللغة، مصادره من كتب الحديث وشيء من ذلك. الحاجة واحدة يا ولدي فاتتهم، وليتهم انتربهوا لها، مع أنهم عرفوا لكن ليتهم ما فوتوها، وهي أن الشوكاني قد أقام تفسيره على قراءة نافع، وهم هنا في الطباعة جعلوا الطباعة المصحف لقراءة حفص. يعني هذا من الأشياء البديهية، المؤلف يشرح على قراءة نافع، لما تأتي للمقطع لن يتأتى بعض الألفاظ التي يشرحها من غريب وغيره وبيان المعنى مع قراءة حفص، صح ولا لا؟
صحيح.
وهذا مفروض في الطباعة يتنبه لها، أنه ما دام المؤلف شرح تفسر القرآن على قراءة نافع ليكن المطبوع من المقاطع القرآنية هو على قراءة القراءة المفسر بها، أما يؤتي قراءة ثانية هذا يعني هذا ليت المحققين لا يقعوا فيها، من المآخذ حقيقة، من المآخذ هذه. فإن شاء الله يتنبهوا لها ويعيدون العمل من جديد، يعني لما طبع إن شاء الله ثانية على قراءة نافع ويتنبه لهذا العمل إن شاء الله. الكتاب في 10 مجلدات ضخمة جدا من إصدارات دار ابن الجوزي. كمان أيضا في شيء فاتهم، هم ذكروا وصنع فهارسه، ذكروا أنهم الفهارس ما حطوها، وفعلا الفهارس غير موجودة، مع أن الفهارس الموجودة ضخمة، يعني لو خارجت تخرج مجلد ضخم جدا. نتمنى إن شاء الله أنه يستدرك ويطبع لوحده الفارس حتى يلحقه مكان عنده هذه الطبعة الأولى. ها
شيخنا، هل ممكن نقول أن هذه أفضل طبعة لفتح القدير
حتى الآن؟ حتى الآن ما في كلام، يعني ما عندنا ما يوازيها. طبعا شوف يا ولدي، نحن ننبه حتى الإخوة، ننبه لهم، ترى يا جماعة نحن بنقول أفضل طبعة، يعني في كلامنا أنه حتى الآن ما عندنا ما يوازي هذه الطبعة حتى نقارنها بها. الذي خرج من قبل ليس بشيء، ونحن أنا عارف الطبعة اللي خرجت من قبل ليست بشيء، لا في مقارنة النسخ ولا في التعليق ولا في الخدمة العلمية ولا في حسن الإخراج ولا في حتى الفهاد ولا غيره، يعني لا تضارهيها ولا من وجه أصلا، واضح؟ فنحن منه قد يأتي ما هو أفضل منها، وهذا واقع. يعني سبحان الله، يعني العلم ما يتوقف عن طبعة معينة، والإخراج ما يتوقف عن طبعة معينة، لكن حتى الآن هذه عندنا أفضل طبعة، والكتاب مهم يحتاج إليه، 10 مجلدات ضخمة من طار الدار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن محاضرات مشروع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله، له عناية بمحاضرات الشيخ العلامة صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان بارك الله في علمه ونفع به، له عدد من المحاضرات في عدد من المدن، في عدد من القطاعات والمساجد هنا وهناك، متنوعة المحاضرات، متنوعة يعني في موضوعاتها وأهدافها وشيء من ذلك. وهو كان عنده مشروع لجمع هذه المحاضرات، جمع المجموعة الأولى ثم الثانية، وهذه هي المجموعة الثالثة، سماها بعنوان محاضرات في العقيدة والدعوة. شوف المجموعة الثالثة، المحاضرات كلها لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء المعروف والمفتي المشهور بارك الله فيه ونفع بعلمه، قام على 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 تفريغها والعناية بها وضبطها ومراجعتها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله، وخرج هذا الجزء اللي هو الجزء الثالث مجموعة ثالثة في مجلدين ضخمين من إصدارات دار ابن الجوزي. لاحظ يا ولدي عشان يعرفوا الإخوة، شوف كل محاضرة يضع لها عنوانها، هذه المحاضرة هذا حين 121 الآن، ثم كلها تعقبها الإذن الخطي بالفتح هذه المحاضرة، كلها بهذه الطريقة، ثم تأتي المحاضرة، وبعد أن تأتي المحاضرة تبدأ الأسئلة، أسئلة الحاضرين على اللي في المحاضرة، فيفرقها ويضع عجوبة الشيخ عندها، وتنتهي المحاضرة هذه، ثم تبدأ المحاضرة التي بعدها. شوف لاحظ معيها مثالا، وحدة الصف يجعلها هي هذه عنوان المحاضرة أصلا، وهذا رقمها، وهذا الإذن الخطي من الشيخ، ثم المحاضرة ثم الأسئلة، وكل الكتاب على هذا المنوال. وعندنا الآن وصلت المحاضرات حتى الآن في هذا المجلد 144 محاضرة في 3 مجموعات للشيخ وفقه الله من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا يا ولدي الكتاب سبق عرضناه ولن نتكلم عنه، والطبعة الأولى له كانت في دار قرطبة وكانت في 4 مجلدات، ثم جمعتها هنا كلها في 1300 صفحة في مجلد ضخم جدا، وضغطت حتى تخرج في مجلد ضخم، وهي بعنوان الأمالي على مختصر صحيح البخاري. العلامة الزبيدي مشهور له كتاب مختصر التجريد الصريح مشهور، يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش كان له مجالس إملاء لها، فأملأ هذا الكتاب، تفاصيلها وكيف كل سبق شرحها يرجع إليها. في هذه الطبعة الجديدة التي أصلا الكتاب أصلا اعتنى به وأخرجها، هذه الطبعة الثالثة من إصدارات دار الجوزي الذي اعتنى بالطبعة الأولى والثانية والثالثة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن صالح بن علي الشواهي وفقه الله، اللهم أنه زاد أنه يقول استدرك بعض الأشياء وعلق بعض المواطن، وخاصة تعليقات الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة والضعيفة، أحال إليه ليس صحيحة وضعيفة، وإنما لأن الشيخ له كلام في بعض الروايات شيء من ذلك، وأضاف بعض الأشياء من تعليق وشيء من ذلك، وجعل النسخة المعتمدة للتجريد الصريح هي ما خرج دار المنهاج بجدة. لاحظ معي، ثم بعد ذلك هذا الحديث إن شاء الله بشوف الكتاب عبارة كل صفحة فيها عمودان كما ترى، يأتي لك بالحديث مرقما، شوف هذا الحديث هذا رقمه وهذا الحديث، ثم بعده مكتوب إيش الشرح، وهذا شرح الشيخ الدهش، ثم الذي بعده ثم الشرح، وهذا الشرح الذي بعده، وهذا تعليقات الأخونا المعتني وفقه الله، والكتاب ضخم في 1300 صفحة تقريبا من إصدارات دار ابن الجوزي وفقه الله.
هل علق على جميع الحديث أو فقط
كل الحديث؟ هو الأحاديث المختصر. إيه نعم وفق الله. هذه أحد البرازات الجديدة للكتاب السيار المعروف للإمام النووي وهو كتاب الأذكار. كتاب الأذكار للإمام النووي مشهور وعليه عدد من الطبعات والإخراجات والبرازات. هذه عندنا بين يدينا من آخرها وهي من إصدارات دار ابن الجوزي بالاشتراك مع دار الحياة. قام عليها ضبطا وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عامر بن علي ياسين وفقه الله وأخرجوا هذا الكتاب. طبعا لم يرجع ترى إلى الأصول الخطية عشان يعرف هو حتى ذاك المقدمة رجع إلى أهم المطبوعات التي موجودة والتي اعتمد أصحابه على نسخ خطية وهو يقول أن أول على نسخ خطية وشيء فجعلها أمامه ثم حتى يزداد يقينا في ضبطها رجع إلى الأصول التي أخذ منها الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث لأنه في كتب السنة أخرجها راجعها فصح له إقامة النص أو إقامة الأحاديث بهذه الطريقة ولو قال ما رجع أصول خطية لكن اعتنى بإيش ولدي اعتنى بقضيتين هندين الأولى مسألة الحكم على الحديث والتخريج لأن هذا الكتاب أصلا هو النووي رحمه الله قال أنه سيذكر حتى فيه الحديث ضعيفة لأنه يتوسع في مسألة في موضوع فضائل الأعمال فلا يرى مانع أصلا من الكلام أو إيراد الحديث الضعيفة لكن قال سأنبه عليها لكن فاتوا أشياء ما نبه عليها فهو أخونا الحبيب عامر بن علي ياسين تتبع الحديث وخرجها وصار يبدي حكمه فيها مع نقله لكلام الأئمة في الباب هذا جهة اعتنى بها عناية بالغة الثانية كلامه على المسائل التي كان يريدها الإمام النووي رحمه الله فإنه يعلق على ما ينقم من الأحاديث ويبدي فكان يعلق على هذه المسائل ما بين استدراك وتعقيب وإحالة وشيء من ذلك وذكر فوائد الكتاب مطبوع في مجلة بعنوان الأذكار النووية كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام 676 للهجرة رحمة الله عليه وهو كتاب مشهور من عناية أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عامر ابن علي ياسين ومن إصدارات دار ابن الجوزي بيشترك مع دار الحياة شوف يا ولدي هذه طريقتهم الأحاديث مرقمة كما ترى وهي مشكولة من أولها إلى آخرها وهذه تعاليق أخينا المعتني بالكتاب كما ترى يبين لك صحة الحديث هذا الخلاصة بعد أن نقل كلام ثم هو إذا في تعليق أو شيء من كلام من غريب فات بيان ومعناها أو شيء من ذلك الكتاب فيه مطبوع في مجلد هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية وهي تربوية وهي إذا تعتني بجانب خاص كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال مع الأطفال عموما كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستجلب أو يستجلي منهج النبي في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال قال لأنه عندنا الآن نظريات غربية تساق إلينا بعجري وبجري وفيها ما فيها والمنهج النبوي معصوم وهذه غير معصوم وهذه دخيلة وأفكار خليط وهذه لا صافية نقية هو أراد أن يأتي إلى كل الأحاديث والتي جاءت فيها تعامل صلى الله عليه وسلم مع أطفال قال للأطفال أو حدث ناس على أطفال أو شيء جمعها ليستجيب المنهج النبوي فسمى كتابه المنهج النبوي في التعامل مع الأطفال دراسة تحليلية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ مسند القحطاني وفقه الله قسم تكلم بالمقدمة التمهيدية فيها تعريب بمصطلحات البحث عرف الأطفال وشيء من ذلك وشيء موارد فيهم ثم قسم الكتاب إلى بابين الباب الأول جعله منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال في قضايا الاعتقاد والعبادات وتحتها فصلان فصل خاص بالعقائد وفصل خاص يعني ما تتكلم عن الفطرة تعليمه التوحيد تعليمه كذا بهذه الطريقة والعبادات تتكلم عن الصلاة والصيام والحج وشيء من ذلك الباب الثاني جعله في منهج السلف في التعامل مع الأطفال في مسائل المعاملات والتربية والأخلاق والتعليم بهذه الطريقة وتحتها ثلاث فصول مقسمة على هذه المعاني وكلها يسوق الأحاديث الواردة في الباب شوف يسوقها قال وبهذا نخرج ويبدأ بعد ذلك يخرج إلى خلاصات في الباب كيف تعامل السلف بهذه الطريقة الكتاب جمع كبير وافر في هذا الباب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله هذا سلمك الله بحث ماتع جميل يدل على نفس عند صاحبه وهو أصلا وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هشام ابن محمد ابن سليمان السعيد معروف بطول باعه ونفسه الطويل في أبحاثه فيه نفس طويل ولدي يصبر على البحث استقصاء وجمعا يعني شوف هذا البحث اللطيف اللي بين يدينا يقول جلس على فقط جرد المطولات لأن يجمعه قرابة سنة ونصف وقرأ من كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه والفقه وبعض حتى رجع إلى مخطوطات وقرأ من الموسوعات الموجودة شيء حتى يجمع لنا هذه المادة العلمية طبعا الموضوع ليس في القواعد الفقهية مطلقة لا الموضوع القواعد التي أجمع عليها أهل العلم القواعد الفقهية التي أجمع عليها أهل العلم هو أراد أن يجمعها في محل ويدرسها من ناحية ما هل وقع عليها الإجماع أو لا، ثم يتحقق من صحة الإجماع هل خرمه أحد أو لا، حتى لأنه هذا سينبني عليه صحة الاستدلال مثل هذه القاعدة، لأن المستدل بها سيستدل عندنا بالإجماع أصلا، واضح الآن؟
نعم.
فأخذ يدارسها، ثم هو بعد ذلك يبني عليها بعض الأشياء. فاستخرجنا هذا البحث الماتع الذي سماه الإجماع في القواعد الفقهية تأصيلا وتطبيقا. فالكتاب على مبحثين أو فصلين، الفصل الأول خاص بتأصيل هذه القضية، والفصل الثاني خاص بالقضايا التطبيقية. أما القضايا التأصيلية للكتاب وهو عندنا المبحث الأول الذي مراد عندنا، فإن طبعا هو تكلم أول في التمهيد عن الإجماع وتعريفات معه القواعد الفقهية، دائما أتجاوزها لأجل أنها مشهورة معروفة، لكنه أفاد بعض الإفادات، لأنه خاصا في مطلب حقيقة الإجماع في القواعد الفقهية وجمل القول فيه. المبحث الأول جعله في قضايا التأصيل لهذا الباب الإجماع في القواعد الفقهية، ذكر صيغة الإجماع للقواعد، أقسامها، أنواعها، سماتها، قوادح الإجماع في القواعد الفقهية، شوف هذه كلها موارد ذلك ومظانه أين يكون وبينها. ثم المبحث الثاني الجانب التطبيقي، وحينئذ قسمها إلى قسمين، جعل كل قسم في مطلب. الأول جعل القواعد الكبرى، الكلام خاص بالقواعد الكبرى لأنها مجمع عليها القواعد الفقهية الكبرى، وأما الثاني فهو في القواعد الكلية التي حصل الإجماع عليها، وطريقته جميلة، والحقيقة لولدي الكتاب النفيس أنا جيت حظ فقرته كله فأثناء التعظير الله يعطي العافية، لأنه مفيد يحسن النقل وتجير الفائدة في محلها، ويأتي لك بنقولات عزيزة نفيسة جدا، وهو ما شاء الله تبارك الله يعني على عادته في مؤلفاته. ونحن صراحة نحمس عليه بالخير الشيخ هشام السعيد لأنه سبق ترى داخل معنا الله يعطي العافية، أصلا أبحاثه التي سبقت تشير إلى ذلك. لاحظ معي ما شاء الله من الإفادات العالية الموجودة والرأي والنقول المتنوعة من كتب الأصول والفقه والقواعد وغيرها، وفق الله الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي.
شيخنا هذا الظهر يذكر في كل قاعدة من نص عليها أنها مجمع عليها أو متفق عليها من أهل العلم.
هو جمال أنه يصل هو الآن لأنه يأتي ينص عليها ويقول لك الصيغة التي استعملوها ومن نص عليها وهل هي فعل متحققة ولا لا، هو الآن أتكلم على هذه. فجمع لنا جمع جيء ممتاز، أصلا فكرة ممتازة، ما حد جمع لأنه هذه القواعد الفقهية المستدل، تعرف أنت قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية، وبعضهم يسميها حجية القواعد الفقهية أو دلالية القواعد الفقهية، هذه مسألة مطروقة وهل هل يحتج بها أو لا، ليس سواء يعني إرسال الكلام عن حجيتها من عدمه خطأ، لأن هناك قواعد مجمع عليها الذي هذه يجوز الاستدلال بها، لأن الاستدلال بها استدلال بالإجماع أصلا، ولا بد من تحريم محل النزاع في هذا الباب حتى يتكلم عنه.
يعني ممكن هنا فكرة متعلقة بالكتاب، يعني هذه القواعد من المجمع عليها ممكن تفرد هذه القواعد وتشرح في الدروس لأنها خاصة تصلح لكل المذاهب. يعني
أحسنت، هذه برضو فكرة وأتمنى أن هو يقوم بها إن شاء الله، بحكم أنه تعنى لها وجمعها أنه يقوم. وأتمنى أيضا أنه إن بقي هناك عنده شيء من القواعد هي محل إجماع أيضا أن يسوقها، مع العلم أنه ما ألحق بالكتاب ما حقي فيه الإجماع وثبت عنده أنه الإجماع غير صحيح، نتمنى أنه يوسع البحث ويلحقها أيضا ويدرسها ويجعلها باب مستقل، لماذا الإجماع هذا لا يصح فيها، ثم بعد ذلك هل تبقى هذه في لها قوة اعتبارية حقيقية في الاستدلال أو لا، هذه أيضا إن شاء الله هو أهل ذلك إن شاء الله أنه يقوم بها بإذن الواحد الأحد. هذا سلمك الله بحث آخر من البحوث المحكمة وهو بعنوان أحكام العبادات المترتبة على طلوع الشمس لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن عيد الساعدي وفقه الله، قال إن طلوع الشمس تترتب عليها مجموعة من العبادات، كل واحد هو ذكر 13 عبادة جعلها في 13 مبحثا كذا، واحد اثنين يأخذ كل عبادة ويذكر أقوال أهل العلم فيها وأدلتهم ويذهب إلى الخاص إلى النتيجة. طبعا إذا قلت طلوع الشمس معروفة يعني حر إيش يعني طلوع الشمس وما المراد بها، يعني بدأ المبحث الأول آخر وقت صلاة الفجر، ما هو كلام أهل العلم وخلافهم، كله قلت لك هي مسائل، أول وقت صلاة الجمعة، وقت الاغتسال يوم الجمعة، وقت صلاة الصلاة على الجنائز، دفن الميت، وقت أول صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الضحى، قضاء الوتر، كله بهذه الطريقة، كان آخرها وقت ذبح الأضحية لأنه تعرف وقت ذبح الأضحية طلوع الشمس مؤثر فيه. وفق الله الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا بحث لطيف، صاحبه أراد أن يلخص ويرتب كلام من سبقه في الباب، وهي مسألة تقنين الأحكام الشرعية للقضاء. يعني أولا بحث مسألة هل تقنن أو لا، هو قال تحرير محل النزاع، شوف تحرير محل النزاع إذا كان المراد أن تكتب مدونة للأحكام الفقهية ليستفيد منها القضاء، قال هذا محل إجماع أنه لا أحد يرفضها أصلا، مقبولة هذه كمدونة، لكن ما فيها جهة، ما فيها جهة إلزامية. موقع الخلاف فين؟ أن تكتب على صيغة قوانين ويلزم القضاء بالحكم بها، هذه الإشكالية، إلزام القضاء هذا فين. والقانون إذا قيل قضية التقنين تقتضي ذلك الإلزام، قال هذا اللي وقع فيه إشكال، وذكر الخلاف بين يعني هما طائفتان كبيرتان من أهل العلماء المسلمين المعاصرين، ما بين قابل له وما بين رافض له، أتى بدلة هؤلاء هؤلاء، وجد إنه الحكم يترتب على قضية أخرى فأيضا تكلم عنها، وسمى بحثه تقنين الأحكام القضائية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الفايز وفقه الله. والكتاب طبعا قدم له معالي الشيخ العلامة صالح، الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، لكنه له كانت رضوة ثاقبة في كثير من القضايا والنوازل المعاصرة، وفق الله رحمة الله عليه. طبعا قدم بمقدمة، أنا بس الكتاب هذا من الكتب ترى يا ولدي الماتعة النافعة لأجل حسن ما فيها من التحرير والضبط، قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول. أما الفصل الأول إن شاء الله عشان يبان الإخوة، فهو ذكر فيه قضية تاريخ التقنين، نظرة تاريخية والمحاولات التي سبقت لتقنين الفقه وشيء من ذلك وما يترتب عليه، وعرف على ذلك المحاولات مجلة الحكام العدلية وما ظهر فيها ومحاولات لاحقة بعد ذلك وموقف بعض العلماء وما يترتب عليه، وهذه جهود هنا وهناك. الثاني هو هذا عقده لخلاف أهل العلم في مسألة التقنين، وساق القولين والفريقين وأدلة كل واحد منهم، ثم رجح، ثم جاء إلى المسألة الأصل وهي مسألة إلزام الحاكم بقول معين، هل هذه يجوز أو لا ويلتزمون أو لا، هي مسألة أصولية عند أهل الأصول، ذكرها وحرر القول فيها لأن هي ينبني عليها القول الأول. الثالث فصل الأخير الملحوظات والرأي، هذه عبارة عن ملحوظات مهمة ينبغي اعتبارها في هذا الباب، ومسألة مثلا اعتراف القانونيين بتبعية القوانين الغربية وطريقة الفقهاء، التقنينات العربية التي وجدت طيب ومآلات وكيف صارت بعد ذلك، وهكذا السوابق القضائية والكلام عنها. والكتاب لطيف جدا، والوقوف عليه وقوف على جملة ما حصل من الحوارات واللقاءات والكتابات في هذا الباب، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عندنا بحث لطيف، صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله، أراد وجد طبعا لا يخفى الهجمة الشرسة على الكتاب، كتاب الدرة السنية، وهو كتاب أصلا كتاب مطول طبع في 16 مجلدا في طبعته الجديدة طبعا البيروتية، جمعها العلامة عبد الحميد بن قاسم رحمة الله، اللي جمع مجموع الفتاوى هو نفسه صاحب حاجة بن قاسم على الروض مشهورة يعني، هو جمعها لفتاوى ورسائل ورسائل وبعض المؤلفات لعلماء نجد، جمعت في سماه كتاب جليل سماه الدرر السنية، شو سماه الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهي لعلماء الدعوة، علماء قرنين من الزمان، جمع أقوالهم مواقفهم رسائلهم شخصية وشيء من ذلك، صار هناك حجمة على هذا الكتاب لما فيه من أشياء كثيرة يعني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله أراد أن يكتب دفاعا عن هذا الكتاب النفيس الجليل، وقال إنه الجهات التي تبنت الهجوم على الدرة السنية وما حصل من تلبس بعض الناس اللي هم فيهم مروق وخروج وشيء من ذلك واستدلالهم بالكتاب واستفادتهم منه أو التمسح به وشيء من ذلك، فإنه أراد الدفاع عنه وبيان ما في أن هذا الكتاب له أصول وله رسائل خاصة وله قواعد وضوابط والجواب عنها، وفقر الكلام وسمه دفاعا عن الدرة السنية في الأجوبة النجدية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله. وهو قد قسم الكتاب إلى أقسام لطيفة جدا أراد بها وفقه الله أن يذكر منهجه في ذلك، شوف لاحظ أحلال المنهج إن شاء الله بقى الإخوة، قدم بمقدمة عرف بكتب الكتاب طريقته كيف من أين جاء الإشكال عند من وقع عنده الإشكال وما هو الأسباب للهجوم على هذا الكتاب النفيس، ثم كيف كانت الدعوة، كيف كان حال الناس في نيت قبل الدعوة الإصلاحية، ثم ذكر ثانيا عنوان عريض النهضة العلمية التي حصلت بعد ذلك. ثم عندنا ثالثا العلاقات الدولية والتزامهم بالعقود والوفاء لهم علماء نيج في الباب. طبعا هو الشيخ فهد الفعيم هو يقول أصلا طلس العلوم الشرعية لكن له درس تخصصات أخرى زي منظمات المجتمع المدني، العلاقات الدولية، الخطط الاستراتيجية، أراد أن يطبق هذه على هذه حتى يقول حتى تفهم على وجه الحقيقي. فهو أراد أن يطبق على ويبدي فيها ما جوابه عن كل ما أشكل عليه من هذه الجهات جزاه الله خير. الرابع التكفير ورمي بالتطرف أو العنف أو شيء من ذلك، جوابات عن كل الشبهات تفقير لها وفق الله، وقد تحرى ونقل الأقوال لأنه جرد الكتاب كاملا والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.